الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس الثاني عشر من كشف الشبهات. قال: فإن قال أتنكر شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبرأ منها، فقل لا أنكرها ولا أتبرأ منها، بل الشافع والمشفع وأرجو شفاعته، بل هو الشافع والمشفع وأرجو شفاعته. إثبات الشفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم، سواء الشفاعة العظمى أو الشفاعة في أهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، مما تواتر به النقل. أما الشفاعة العظمى فيثبتها جميع الطوائف، وأما الشفاعة في أهل الكبائر فينكرها الخوارج والمعتزلة والرافضة ومن إليهم. والصحيح أنها ثابتة. ففي الصحيح عن أنس رضي الله عنه قال: فيحد لحدا فيقول: اخرج من النار من قال لا إله إلا الله في قلبه مثقال خردل من إيمان، مثقال ذرة من إيمان، مثقال حبة شعيرة من إيمان. وفي الترمذي وغيره قال النبي صلى الله عليه وسلم: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وفي أحمد عن أبي موسى رضي الله عنه قال: خيرت بين أن يدخل نصف أمتي الجنة وبين الشفاعة، فاخترت الشفاعة لأنها عم وأكفى. أترونها للمتقين؟ لا، ولكنها للمذنبين الخاطئين المتلوثين. وله صلى الله عليه وسلم شفاعات: الشفاعة العظمى، وهذه خاصة به. الشفاعة في دخول أهل الجنة الجنة، وهذه خاصة به. آتي باب الجنة فيقال: من؟ فأقول: محمد. فيقول: بك أمرت، لا أفتح لأحد قبلك. الشفاعة في تخفيف العذاب عن أبي طالب، وهذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. ومنها الشفاعة في دخول قوم الجنة بغير حساب ولا عذاب، كما شفع لعكاش بن محصن رضي الله عنه. ومنها الشفاعة في رفع درجات المؤمنين. وأما الشفاعة في خروج أو رفع درجات بعض المؤمنين، فبعض هذه المقامات يشاركه فيها غيره، فإنه يشفع الملائكة ويشفع المؤمنون ويشفع النبيون. فنحن نثبت شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا نطلبها منه وهو في قبره، بل نسأل الله عز وجل أن يشفعه فينا، ونسلك سبل الحصول على الشفاعة. من قال كما يقول المؤذن ثم صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، ثم سأل للوسيلة، حلت له شفاعة يوم القيامة. قال: ولكن الشفاعة كلها لله، كما قال تعالى: قل لله الشفاعة جميعا، أي تطلب منه، تطلب منه لا تطلب من غيره، ولا تكون إلا من بعد إذن الله، كما قال عز وجل: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فالشفاعة لها شروط: الأول إذن الله للشافع، الثاني رضا الله عن الشافع والمشفوع فيه. ولا يشفع النبي صلى الله عليه وسلم في أحد إلا من بعد أن يأذن الله فيه، كما قال عز وجل: لا يشفعون إلا لمن ارتضى. ولهذا يسجد عند العرش، يسجد لله عز وجل فيذكره بمحامد لا يحسنها الآن، فيقول: الله لا يشفع، يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك، واشفع تشفع وسل تعطى. وهو لا يرضى إلا التوحيد، كما قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال: وإن تشكروا يرضه لكم. فدل على أن الشفاعة لا تكون إلا لموحد، وأما غير الموحد فلا شفاعة فيه. قال الله عز وجل: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. قال الله عز وجل: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. فانظروا إلى طريق أهل البدع، يلبسون الحق بالباطل، الشفاعة ثابتة، ولكن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في سؤلها هذا هو المنكر. فهم حين تقول لهم الشفاعة، طلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم، ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم هو ميت شرك أكبر مخرج من الملة، قالوا: أنت تنكر الشفاعة. أنا ما أنكر الشفاعة، التي دل عليها الكتاب والسنة. إنما ننكر الشرك. قال: فإذا كانت الشفاعة كلها لله ولا تكون إلا بعد إذنه، ولا يشفع النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره في أحد حتى يأذن الله فيه، ولا يأذن إلا لأهل التوحيد، تبين لك أن الشفاعة كلها لله فاطلبها منه. فأقول: اللهم لا فأطلبها منه، نعم، فأقول: اللهم لا تحرمني شفاعته، اللهم شفعه في وأمثال هذا. إذن طريق أهل البدع هو لبس الحق بالباطل. لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. فإن قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعطي الشفاعة وأنا أطلبه مما أعطاه الله، انظر هذه شبهة أخرى. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان حيا وقال: يدخل قوم الجنة بغير حساب ولا عذاب، قام عكاشة بن محصن وقال: يا رسول الله ادعو الله نجعلني منهم، فدعا الله لا محذور فيها. وهكذا صلى الله عليه وسلم يقول: ما من جنازة يقوم عليها 40 لا يشركون بالله شيئا كلهم يشفعون فيه إلا شفعهم الله به، هذا لا محذور فيه، لأنه حي حاضر قادر يدعو الله عز وجل. وهكذا يوم القيامة حين يأتي الناس: آدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى ثم محمد صلى الله عليه وسلم، هم يتكلمون مع حي حاضر قادر في شيء معروف. أما الذي يدعو القبر من دون الله ويطلب من المقبور الميت، فهذا دليل على أنه فاسد الاعتقاد. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فلا بد في هذا الباب أن نفرق بين المختلفات وأن نجمع بين المتماثلات. فالشفاعة ثابتة، وطلب الشفاعة من الله ثابت، وطلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم في حياته الدنيوية أو الأخروية ثابت، ولا يشفع إلا لمن أذن الله فيه ولمن ارتضاه الله. وأما طلب الشفاعة من المقبورين الميتين فهذا هو الممنوع. قال: فإن قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعطي الشفاعة وأنا أطلبه مما أعطاه الله، فجواب أن الله أعطاه الشفاعة ونهاك عن هذا، فقال: فلا تدعو مع الله أحدا. فإذا كنت تدعو الله أن يشفع نبيه فيك فأطعه في قوله: فلا تدعو مع الله أحدا، ما يصلح أن تدعو غير الله فيما هو من خصائص الله عز وجل. إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين، وانظر إلى هذا واللصف العظيم، يعني لا تستطيع أن تسمع الموتى دعاءك كما لا تستطيع أن تسمع الأصم إذا ولى مدبر. لو كان مقبل ربما يفهم منك الإشارة، لكن لو ولى مدبر تحتاج أن تجري وراءه حتى تواجهه من أجل يفهم. فالذي يدعو مع الله عز وجل غيره أو يدعو من دون الله عز وجل كما يدعو الأصم المدبر، فلا هو ممن يسمعه ولا هو ممن يراه فيجيبه ويفهمه. إذن الله عز وجل أخبرنا أن للنبي صلى الله عليه وسلم شفاعة، ونهانا أن ندعو النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز أن تقول: يا محمد اشفع لي، وهو مقبور ميت. وأيضا فإن الشفاعة أعطيها غير النبي صلى الله عليه وسلم، فصح أن الملائكة يشفعون، حديث أنس الصحيحين، والأولياء يشفعون، والأفراط يشفعون، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي أحدهم أباه فيأخذ في صنبة بصنفة إزاره يقول: فلا يتركه حتى يدخله الله وأباه الجنة. أتقول إن الله أعطاهم الشفاعة وأطلبها منهم؟ فإن قلت هذا رجعت إلى عبادة الصالحين التي ذكر الله في كتابه، وإن قلت لا بطل قولك، أعطاه الله الشفاعة وأنا أطلبها مما أعطاه الله، يعني إلزام، هذا إلزام. كما ألزم النصارى لما قالوا عيسى إله، متى صار إله؟ قالوا لما عمده يوحنا. قيل إذن كل نصراني إله، لأن كل نصراني يعمد ويغطس في الماء، فهذا يقال له. إذا كان الإله عند، إذا كان يجوز دعاء الشفعاء الذين يشفعون من دون الله، الذين يشفعون يوم القيامة، إذا كان يجوز دعاء الشفعاء الذين يشفعون يوم القيامة، فالملائكة يشفعون، والأنبياء يشفعون، والأولياء يشفعون، والأفراد يشفعون، والأولياء يدخل فيهم الشهداء، يدخل فيهم المؤمنون، فكل هؤلاء شفعاء، هل يدعون مع الله أو من دون الله؟ فإن قال نعم هذا هو الشرك، ومثله دعاء النبي صلى الله عليه وسلم شرك. وإن قال لا دعاؤهم يعتبر شرك، نقول ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم شرك، فلا تدعو مع الله أحدا. قال فإن قال أنا لا أشرك بالله شيئا، حاشا وكلا. وهذا هو قولهم بألسنتهم، ولكنهم يخالفونه بأفعالهم. فالعبرة ليست بالأقوال مجردة، الأقوال المجردة لو كانت نافعة لنفعت للمنافقين الذين أقروا بالإسلام ونطقوا به، يعني أقروا بالإسلام نطقا وأظهروه وكانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من شأنه، ما نفعهم. انظر، إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، هذا كلام صواب ولا ما هو صواب؟ من حيث الكلمة إنك رسول الله، هذا حق ولا باطل؟ حق. لكن قال الله عز وجل والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، أي كاذبون في هذا الادعاء، في هذا القول، لأن ألسنتهم نطقت به وقلوبهم خالفته. فإذا لابد من اجتماع القول والاعتقاد. فإذا المشرك هذا الذي يعبد القبر يقول لك أنا ما أشرك بالله، حاشا وكلا، هذا بلسان مقاله. فإذا نظرنا إلى لسان حاله وجدناه يشرك ويندد في الدعاء، في الذبح، في النذر، في الخوف، في الرجاء، في المحبة، في الرغبة، في الرهبة. قال ولكن الالتجاء إلى الصالحين ليس بشرك، هذا لفهمه القاصر ولجهله المتعمق في باب التوحيد. وإلا فإن هذا الالتجاء بمعنى دعائهم ورجائهم والتوكل عليهم والاعتماد عليهم، وكذلك طلب الشفاعة منهم والقربة منهم، كل هذا هو الشرك الأكبر الذي يخرج من الملة. قال فقل له إذا كنت تقر أن الله حرم الشرك أعظم من تحريم الزنا، وتقر أن الله لا يغفره، فما هذا إلا الأمر الذي حرمه الله وذكر أنه لا يغفره، فإنه لا يدري. يعني يقرر أنت الآن تقول بأن الشرك ذنب عظيم، وربما خطب في ذلك ووعظ في ذلك وألف في ذلك، يقول نعم. نقول ما هو الشرك هذا؟ ما هو الشرك الذي هو ذنب عظيم؟ بينه لنا. إن قال دعاء غير الله قلنا هذا دعاء غير الله. إن قال النذر لغير الله، الذبح لغير الله، خصم نفسه. وإن قال الشرك أن تسجد لصنم أو تعبد صنم، نقول هذا من الشرك، هذا من الشرك، وإلا الشرك أعم، الشرك أعم من السجود للصنم أو دعاء الصنم. فمن دعا غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فهذا شرك أكبر مخرج من الملة. ومن خاف من غير الله خوف سر، هذا هو الشرك. ومن توكل على غير الله، هذا هو الشرك. ومن نذر أو غير ذلك من العبادات صرفها لغير الله، هذا هو الشرك. إذن لابد أن يعلم المشرك أنه مشرك مندد، وأن قوله لا يشفع له. فالنصارى الآن يزعمون أنهم ليسوا بكفار، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلما يعذبكم بذنوبكم. دعاوى، دعاوى، ما هناك مبطل يقول أنا على باطل. حتى الاشتراكية الذين قالوا لا إله إلا الحياة مادة يزعمون أنهم أهل الإصابة. إذن الدعاوى غير مقبولة إلا ببينات. فإن قال، فإن أقر أنه لا يدري بالشرك، ما عرف الشرك، فقل له كيف تبرئ نفسك من الشرك وأنت لا تعرفه؟ أم كيف يحرم الله عليك هذا ويذكر أنه لا يغفره ولا تسأل عنه ولا تعرفه؟ أتظن أن الله يحرمه ولا يبينه لنا؟ فإن قال الشرك عبادة الأصنام ونحن لا نعبد الأصنام، هذه هي الشبهة الحاجزة بين القبوريين وبين معرفة التوحيد. ركز معي يا أخي، ما هي الشبهة التي حجزت القبوريين عن معرفة التوحيد؟ الظن أن الشرك عبادة الأصنام، الأحجار المشخصة. ما علموا أن الشرك أعم، الشرك هو صرف العبادة لغير الله عز وجل، سواء كان ملكا، سواء كان جنيا، سواء كان إنسيا، سواء كان حجرا، سواء كان شجرة، سواء كان أي شيء، كما هو حال البوذيين، بقرة أو فرجا أو نارا. فصرف العبادة لغير الله عز وجل هذا هو الشرك. أما هو حصرها في الصنم، ثم ما الفرق بين الصنم وبين الوثن؟ إلا أن الصنم على صورة مشخصة لرجل في الأصل على قول لأهل العلم كان متقيا، كان عابدا لله عز وجل، كما ذكر في ترجمة اللات أنه رجل كان يلت السويق للحجيج، أو كما ذكر في ود ويسوع ويغوث ويعوق ونصرة. وهذه الأوثان التي هي قباب نفس الأصنام تدعى وترجى ويذبح لها وينذر لها ويطاب بها ويتبرك بها وتسأل الشفاعة وتسأل القربة ويرهب منها. ولذلك تجد بعضهم إذا قادم على هذه القبور والقباب ربما إذا أراد أن يرجع ما يرجع منحرفا، ما يولي دبره، لابد أن يرجع متهيبا، وتشاهد فيهم الخوف والوجل. ويعمد أحدهم في يوم الأضحى إلى ذبح كبش صغير أضحية، وقد أعد لزيارة القبر جملا أو بقرة أو الكبش العظيم. مستحيل أن الإنسان يدفع خالص ماله لما لا يعتقد أنه ينفع ويضر، ما يدفع خالص ماله إلا لما يعتقد أنه ينفع ويضر من دون الله عز وجل ومع الله عز وجل. فإن قال الشرك عبادة الأصنام ونحن لا نعبد الأصنام، ماذا نقول له؟ نقول عبادة الأصنام من الشرك، وليست هي كل الشرك، وليست هي كل الشرك. من حلف بغير الله فقد أشرك، سواء كان المحلوف به صنما أو كان ملكا أو كان رسولا أو كان إنسيا أو كان جنيا. فقل له ما معنى عبادة الأصنام؟ أتظن أنهم يعتقدون أن تلك الأخشاب والأحجار تخلق وترزق وتدبر أمر من دعاها؟ فهذا يكذبه القرآن. وإن قال هو من قصد خشبة أو حجرا أو بنية على قبر أو غيره يدعو ذلك ويذبحون له ويقولون إنه يقربنا إلى الله زلفى ويدفع الله عنا ببركته ويعطينا ببركته، فقل صدقت، إذن أنت بصنيعك تصنع مثلهم. يعني له جوابان على من زعم أن الشرك هي عبادة الأصنام. الأصنام هل هي التي تخلق وترزق وتدبر؟ هذا لا يقوله أحد من المشركين، لأنهم يعتقدون أن الله هو الخالق الرازق المالك المدبر كما تقدم. فإن قال بأن الصنم هو من قصد خشبة أو حجرا يدعوه ويرجوه ويذبح له قيل وهذا هو الذي أنتم تصنعونه يا عباد القبور، إذن عليكم التوبة إلى الله عز وجل. فقل صدقت وهذا فعلكم عند الأحجار والأبنية التي على القبور وغيرها، فهذا أقر أن فعلهم هذا هو عبادة الأصنام فهو المطلوب. بعد أن يقر بهذا الأمر يعني يبين له أنه على شرك وضلالة ويبين له التوحيد. ويقال له أيضا قولك الشرك عبادة الأصنام، هل مرادك أن الشرك مخصوص بهذا؟ كما قلنا لكم أن عبادة الأصنام من الشرك، وأن الاعتماد على الصالحين ودعائهم لا يدخل في ذلك، فهذا يرده ما ذكره الله في كتابه من كفر من تعلق على الملائكة أو عيسى أو الصالحين، فلا بد أن يقر لك أن من أشرك في عبادة الله أحدا من الصالحين فهو الشرك المذكور في القرآن، وهذا هو الصواب. علمنا من الدروس السابقة المناظرة بين السني والبدعي، وأن السني يطرح السؤال والبدعي يجيب، وعرفنا في هذا الدرس أن المبتدع هو الذي طرح السؤال وطرح الشبهة وزعم أن السني يحرم أو ينكر الشفاعة. السني لا ينكر الشفاعة، إنما ينكر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وسؤال النبي صلى الله عليه وسلم فيما لا يقدر عليه. أما الشفاعة مثبتة في القرآن ومثبتة في السنة، لكن مثبتة بشروطها، ما تكون بإذن الله وما تكون عن رضا الله، فإذا هذه تطلب من الله. وأما المنفية فهي على نوعين، النوع الأول ما طلب من غير الله كالمقبورين ومن لا يستطيع ذلك من الأنبياء الأموات، فلا يدعى غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. وأما ما تقدم من شفاعة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم في عهده فهو حي حاضر قادر، ويوم القيامة حي حاضر قادر. الثانية ماذا؟ الشفاعة للمشركين، فلا يجوز الشفاعة لمشرك، لا يجوز أن تدعو له بالمغفرة والرحمة، ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. والحمد لله.